بسم الله الرحمن الرحيم. إنها قضايانا الحيوية لن نوصد دونها الأبواب، بل نفتح لها مصاريع العلم ونضعها على مائدة الحوار الهادف، ونسندها إلى أهل المعرفة والدراية
وإلى أهل الخير، وإننا ينظرون إليه نظرة
فتثمر عطاء وبناء. إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية تقدم منتدى الإذاعة، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عادل بن عبد العزيز الخنيني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من منتدى الإذاعة. في هذه الحلقة المباركة أستضيف سعادة الدكتور محمد بن عبد الله الزنان، الخبير والمستشار في التدريب. أهلا بك دكتور محمد.
أهلا وسهلا فيك دكتور فيصل، فرصة سعيدة الله يحييك.
أنا سعيد جدا أن تكون ضيفي في هذه الحلقة المباركة والتي يستمع إليها مستمعو إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية. حديثك اليوم حديث سيكون بإذن الله حديثا شيقا عن بناء الطموح، فما أجمل الطموح وما أروع الطموح، لكن للطامحين سمات وفي طريقهم عقبات. ما هي هذه السمات وما تلك العقبات؟ ولعلك توقفنا على مجموعة من النماذج التي شهدها التاريخ في طموحهم ونجاحاتهم، ولنبدأ في المحور الأول وهو سمات الناجحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة مع ضغوط الحياة وخضم الأحداث التي تعيشها الأمة الإسلامية، يحتاج الإنسان فعلا إلى أن يعيد النظر في نفسه وفي خططه وفي طموحاته، سواء على مستوى الطموحات الدنيوية أو الطموحات الأخروية. فلا بد الإنسان أن ينمي هذه الجوانب لديه، أن يكون لديه رؤية عالية وعنده نظرة مرتفعة جدا إلى ذاته وكيف يطور نفسه. الناجحين وأصحاب الطموح العالي يتصفون بصفات ولديهم سمات أساسية من أجل أن يحقق النجاح ويصل إلى طموحاته التي يريدها.
جميل.
من أول السمات التي يحتاجها الذي يريد أن يحقق الطموح هي الثقة. لابد أن يكون عنده ثقة في نفسه، ثقة في قدراته، يستطيع أن يقول نعم أنا هنا، يبني ثقته في ذاته بقدراته الموجودة لديه، أيضا نظرته الإيجابية لنفسه ولتفكيره ولإمكانياته، ولا يحمل الآخرين أخطائه.
طبعا هذا كله بعد ثقته في الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه
طبعا،
ليعيد الحياة إلى إدراكاته، إلى عقله، يبحث عن الطاقات الموجودة لديه، لا يتهم نفسه بأنه قاصر، أنه لا يستطيع الحصول على هذه المعلومة، لا يستطيع أن يكون شيئا في المجتمع.
هذا صحيح طبعا، أكيد هو طبعا مقدمة الأمور كلها الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وثقته في الله سبحانه وتعالى، وأن يستمد طاقته وقدراته وإمكانياته من الله سبحانه وتعالى.
جميل.
ويستعين بالله ويتوكل على الله في كل شيء.
نعم.
فلا بد للإنسان أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى في كل شيء، ويثق في ذاته وقدراته التي أعطاه الله إياها.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى أعطى كل إنسان قدرات وأعطاه طاقات وأعطاه إمكانيات يوظفها لأجل أن يصل إلى طموحاته التي يريدها بإذن الله.
جميل.
تعالى
إذن أول سمة هي الثقة.
نعم، أول سمة هي الثقة في نفسه بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قدرات.
جميل.
أيضا التواضع، هذه السمة الثانية من سمات الناجحين وهي التواضع. يكون لديه تواضع، مهما وصل من القدرات والإمكانيات فممكن أن يخطئ، فالناجح يرى أنه ممكن أن يقع في الخطأ.
نعم.
الناجح أيضا من تواضعه يرى أن ممكن يكون غيره لديه صفات لا توجد لديه هو.
جميل.
فهذا من تواضع الناجح. أيضا من تواضع الناجح أنه يعطي الخطأ حجمه الحقيقي. فإذا أخطأ شخص معين لا يقول أن هذا الشخص ما في خير كاملا، لا، وإنما يقول في الجزئية الفلانية أنت أخطأت فيها.
جميل.
أيضا لا يحمل المجتمع الخطأ، يقول المجتمع كله ليس فيه خير. لا، وإنما يتناول الجوانب بقدرها الذي تستحقه. فهذا من صفات أو من سمات الناجح الذي يريد أن يحقق طموحه هو التواضع، فهو يتواضع مهما كان لديه من إمكانيات وطاقات، فهو يقول أنا قابل أني أخطئ وأصيب، وغيري لديهم أيضا من الطاقات والإمكانيات ما ليس لدي.
جميل جدا. نعم، هذه السمة الثانية.
نعم. المسؤولية، أو عفوا السمة الثالثة وهي المسؤولية. يتحمل المسؤولية، فهو لا يحمل الآخرين ولا يطلب من الآخرين تحقيق أو تجاوز العقبات، حتى لو كانت العقبات أو الأخطاء حصلت من غيره.
نعم.
فهو يضع نفسه في العقبة ويحاول أن يحل ويتجاوز هذه العقبة، لأنه إنسان ناجح يثق في نفسه ويتحمل المسؤولية، يتحمل أخطائه ويتحمل أخطاء الآخرين ويسعى لإنجازها إذا كانت هذه العقبات وهذه الأخطاء تحول دون وصوله إلى طموحاته.
جميل.
فلديه تحمل في المسؤولية عالي جدا.
يعني إذا عمل تجربة معينة، عمل بحثا معينا، درس في شيء ما، اختار قسما يدرس فيه، فإنه يتحمل هذه الاختيارات.
أي نعم. إضافة إلى ذلك أنه يتحمل أخطاء نفسه ولا يحمل الآخرين أخطاءه. فلديه مسؤولية، ما يقول والله أنا أخطائي كلها بسبب مديري بسبب فلان. لا، يتحمل أخطاء نفسه ويضع الحلول المناسبة لها.
جميل.
فيتحمل
جميل.
مسؤولية نفسه.
نعم.
إضافة إلى ذلك، من سمات الناجحين الذين يريدون يحققون طموحاتهم الإبداع. يكون عنده فكر متجدد، لا يحب الروتين، يحب التغيير، يحب أن يطور من نفسه، يبحث عن الطرق الجديدة، يحب يناقش من أجل أن يستحث الذهن للإبداع والتفكير المتجدد.
جميل. جميل.
فلديه حس إبداعي عالي جدا،
يعني يحب أن يزداد علما ومعرفة وثقافة، لا يتوقف عند حد معين.
أي نعم. ويبحث عن الجديد من أجل أن يحل المشكلة.
جميل.
الإشكالية اللي تواجه أو العقبة التي تحول دونه دون وصول إلى طموحاته.
جميل.
أيضا لديه مهارات متعددة، فتجد أنه يتأقلم مع بيئة، يستطيع أن يصل إلى ما يريد بمهارات متعددة، يحقق طموحاته بما آتاه الله سبحانه وتعالى من إمكانيات، فتجد أنه يعمل في كل مجال ويستطيع أن يتقن كل مجال، فلديه مهارات متعددة تساعد على تحقيق طموحه والوصول إلى هدفه.
لكن دكتور، هناك جملة من الشباب يقول والله أنا ما عندي مهارات، يا أخي ما شاء الله زميلي عنده مهارات، فلان عنده مهارات. يرى بعض الناجحين من الكبار الذين وصلوا إلى درجة معينة من النجاحات مهارات ويغبطهم ويتمنى أن يكون مثلهم، لكن هو يتهم نفسه ويقول أنا ما عندي والله مهارات، إذن أنا ما أستطيع أن أكون مبدعا، لا أستطيع أن أكون ناجحا في المجتمع. كيف نعالج مثل هذا الأمر؟
مثل هذا الأمر لو حصل مثل هذا المقولة أو هذا الشيء، فنقول لأي شخص يرى أن ليس لديه إمكانية للنجاح، نقول له غير هذه الفكرة السلبية عن نفسك، وانظر إلى النجاحات التي حققتها. أي نجاح حققته؟
نعم.
أقل نجاح هو حرصه وبحثه عن الحقيقة، فهو جميل. يقول أنا جميل. الآن ما عندي نجاح. نقول حرصك هذا واهتمامك وحملك هذا الهم دليل على نجاحك.
أحيانا نرفع معنوياته، أحيانا الحرص يغلب على قضية الموهبة مثلا أو المهارة. كم إنسان عنده مهارة لكنه يكسل عن تنشيطها أو الإبداع فيها، لكن الحريص قد يصل إلى ما لا يصل إليه الآخر.
صحيح. نعم. معرفة المشكلة هي نصف الحل.
جميل.
كونه أدرك أن في مشكلة فهو يعتبر وصل إلى نصف الحل.
نعم.
أي نعم.
نعم.
هذه إذن السمة الخامسة، وصلنا تعدد المهارات.
نعم.
الآن نأتي للصفة أو السمة السادسة وهي الكفاءة.
جميل.
فنجد أن الناجح لديه كفاءة، عنده قدرات، عنده إمكانيات للوصول للنجاح. فهو عنده القدرات والإمكانيات ويثق في نفسه ويثق في إمكانياته التي لديه، فيصل إلى أهدافه ويحققها ويحقق طموحه بإذن الله تعالى بهذه الصفة وهي الكفاءة.
نعم.
آخر الصفات والسمات وهي الإصرار. فتجد عنده إصرار وعزيمة قوية ورغبة لتحقيق النجاح مهما واجه من العقبات، فعنده تقدير لذاته وعنده إصرار للوصول لما يريد.
نعم.
فمهما واجه من العقبات فإنه يصر على أن يحقق أهدافه بأي وسيلة كانت.
ممكن أعبر عنها بالتحدي أحيانا.
جميل. نعم فعلا، ممكن يكون تحدي، عنده تحدي داخلي، هذا التحدي يؤدي به إلى أنه يصر على أن يصل إلى هدفه.
نعم. لأن بعض الناس إذا يعني واجه عقبة معينة فإنه يقف عندها ولا يتحرك، أو حتى يصاب أحيانا بالإحباط والخمول، فنقول له تجاوز هذه العقبة إلى ما هو ربما يكون ما وراءها أكثر إشراقا وأكثر.
نعم.
عطاء بإذن الله.
صحيح. ولذلك احنا نقول انه العقبات تختلف، هناك عقبات صغيرة ممكن تتجاوزها بنفسك، لكن احيانا هناك عقبات كبيرة لا تستطيع ان تتجاوزها بنفسك، ولذلك في هالنقطة هذه ننتقل ربما للمحور التالي
وهو
ما يتعلق بالعقبات و طريقة علاجها.
جميل.
فنقول العقبات طبعا متنوعة ومتعددة، العقبات التي يقع في تمر بالإنسان تختلف.
نعم.
ممكن وفاة قريب، ممكن حادث مروري، ممكن بعض الكوارث الطبيعية تعتبر عارض، مثل مشكلة مالية، أزمة مالية، ربما خسارة في مشروع تجاري أو في أسهم أو غيره. هذه كلها تعتبر عقبات، فكيف
صحيح.
يتجاوز هذه العقبات؟ عقبات كثيرة جدا تمر به. فلذلك أهم شيء عندنا نقول أن الذي يحقق النجاح والطموح هو العقل والروح. فالبدن ليس عائق. فإذا كان عندك روح عالية وعقل يستطيع أن يدبر أمورك فستحقق طموحاتك ونجاحك مهما حصل لك من كوارث أو عقبات أو أيا كان.
ولذلك احنا وجدنا بعض مثلا المعوقين يحقق نجاحات باهرة جدا وملفتة للنظر
في مجتمعنا كثير فعلا من هؤلاء الأشخاص والعينات. نعم. تجد أنه ربما معاق بدنيا لكنه أبدع إبداعات كبيرة جدا وحقق طموحاته. نعم. بما لديه من عقل وروح داخله.
جميل جميل. نعم. جدا. دعنا يعني ندف إلى أول عقبة ربما تواجه الطامحين أو الناجحين. ما هي أول أو أكبر عقبة قد تواجهها؟
هو إحنا ما راح نحدد العقبات دكتور فيصل. العقبات ما نقدر نحدد لأن العقبات متعددة ومتنوعة. لكن أيا كان نوع العقبة ما هو طريقة العلاج؟
طيب ندخل في العلاج.
أي نعم. فإحنا نقول الآن نحن نبحث عن علاج لأي عقبة كانت. فنقول دائما عادة الحوادث اللي تصيب الإنسان الحوادث البدنية ممكن يصاب بكسر لا قدر الله، ممكن يصاب في حادث مثلا، ربما يصاب بشلل، ربما إلى آخره. إذا حصل للإنسان حادث أو عرض صحي بدني وش اللي احنا نسويه عادة؟ عادة إن مباشرة نشيل الشخص ونوديه للمستشفى من أجل أن يعاينه الطبيب المختص.
صحيح.
ثم الطبيب المختص ينظر لحالة الشخص، إذا احتاج إلى إنعاش فوري أنعش فوريا وعالج المشكلة. ثم بعد ذلك بعد ما يعالج المشكلة يرى ما إن كان يحتاج إلى يحتاج إلى دم أو يحتاج عملية جراحية، يحتاج إلى ماذا يحتاج. ثم بعد أن يبدأ في العلاج الفوري للمشكلة يعطيه بعدين علاج مطول من أجل أن تزول آثار المشكلة إلى أن يصل الإنسان إلى الشفاء بإذن الله تعالى.
صحيح.
فنحن نقول نأخذ هذا السيناريو إن صح التعبير ونطبقه على العقبات والمشاكل تواجه الإنسان في المشاكل النفسية. فنقول مثلا بالنسبة لأول ما يحتاج الإنسان، احنا قلنا لما يصاب بحادث فإنه يتوجه إلى الشخص المختص. فنقول الآن أنت كإنسان تريد أن تتجاوز العقبات اللي عندك وتحقق طموحاتك ونجاحاتك، هل لديك قائمة بأسماء أناس متخصصين في مجالات متعددة أن تحتاجها من أجل إذا واجهتك أي عقبة من العقبات تتصل عليهم مباشرة؟ إذن هذه نقول اللي هي عملية التشخيص اللي يسويها الطبيب في المستشفى.
صحيح.
نقول هذا الشخص المختص ممكن يستشيرك كمثال. أنت الآن كمثال استشارة شرعية مثلا، أنت الآن ربما صار عندك خلل في مثلا فرض من الفرائض أو خطأ وقعت فيه، تريد أن تبحث وتسأل هل التصرف اللي تصرفته صحيح، هل صلاتك صحيحة، هل صيامك صحيح إلى آخره. فهذا الشخص الآن تعتبر وقعت في عقبة أو إشكالية لا تستطيع أن تحلها بنفسك.
صحيح.
فتحتاج إلى من ترجع إليه ليفيدك. حصل عندك مشكلة مثلا بينك وبين زوجتك، لابد يكون عندك مستشار أسري. فنقول ضع قائمة، ربما أزمة مالية يكون عندك مستشار مالي. فضع قائمة فيها أناس مختصين من أجل أن يساعدونك للوصول إلى العلاج الفوري والإنعاش. نقول الآن إنعاش، دخلت المستشفى جاك الطبيب، الآن أنت عندك مشكلة جاك هذا المستشار ينعشك الآن.
نعم. دكتور، لعل هذا الأمر يعني البشر تنبهوا لمثل هذا الأمر في علاج أبدانه منذ فترة قديمة جدا من التاريخ، لكن قضية وجود مستشارين اجتماعيين أو أسريين أو نفسيين أو غير ذلك لم يتنبهوا لمثل هذا الأمر إلا قبل فترة بسيطة. ولعل يعني مراكز التنمية الأسرية منتشرة اليوم سواء في المملكة العربية السعودية أو حتى دول الخليج أو غيرها، هذه أيضا ظاهرة طيبة جعلت وفتحت الباب على مصراعي للناس ليحققوا طموحاتهم ويتجاوزوا عقباتهم من خلال الاستشارة لهؤلاء المختصين.
نعم صحيح. وهذه الحمد لله ثغرة أغلقت بفضل الله سبحانه وتعالى وبدأ انتشار الوعي عند الناس. حتى يعني في السابق ما كان في وعي، ما يعرفوا الناس من يذهبون إليه إذا حصلت أي مشكلة، لكن الحمد لله مراكز إصلاح ذات البين ومراكز التنمية الأسرية هذه كلها الحمد لله الله سبحانه وتعالى نفع بها، وبدأ الناس يعرفون وبدأ الوعي ينتشر عندهم وبدأ الناس يعرفون احتياجهم الفعلي. ترى أهم نقطة أن الإنسان يعرف احتياجه.
جميل.
إذا عرفت احتياجك تبدأ تبحث عن من الذي يسد احتياجك.
جميل جدا.
نعم.
نأخذ أيضا علاجا آخر قبل انتهاء الحلقة، بقيت لنا دقائق.
طيب أشكرك. طبعا قلنا مسألة الإنعاش، أمر لعلي أمر على الخطوات سريعا. تكلمنا عن أيضا من الأشياء اللي يحتاجها الإنسان أحيانا إذا احتاج في في المستشفى أن يذهب يعمل عملية جراحية، فلا بد من الحجر الصحي من أجل أن لا تدخل عليه أي ميكروبات أو بيئة أو جراثيم إلى آخره. فنقول أحيانا الإنسان في حال مروره بعقبة معينة يحتاج إلى حجر صحي. هذا الحجر الصحي بأن يبعد عن الناس الذين يفكرون سلبيا، أصحاب التفكير السلبي والرسائل السلبية نقول ابعد عنهم، فأنت محتاج إلى حجر صحي حتى لا يثبطك. أنت الآن تمر بأزمة بعقبة، لو دخلوا هؤلاء عليك فسيفسدون عليك نفسيتك.
ولعل هذا يسنده حديث الذي قتل يعني 100 نفس.
نعم.
فلما عند أتى ذلك العالم قال اذهب إلى قوم أو مدينة كذا.
صحيح.
أو قرية كذا. نعم. فإن فيها قوم يعبدون الله فعبد الله. نعم. معهم. نعم. ليخرجهم. صحيح. من المجتمع الموبوء.
صحيح.
يعني المجتمع الموبوء اذهب إلى مجتمع أفضل حتى تعيش معهم العيشة الصحيحة التي تبني طموحك وتحقق نجاحك.
نعم. صحيح. صحيح. بالضبط. وأيضا من الأشياء التي نحتاجها أيضا ما يتعلق ب في العلاج اللي هي نقل الدم. فحنا نقول الآن هنا أنت أحيانا تحتاج إلى حقنة، هذه الحقنة يكون عندك شخص يعطيك رسائل إيجابية يحمسك يحفزك، فأنت محتاج فعلا إلى حقنة من الرسائل الإيجابية. أيضا ما يتعلق بالمثبتات، أحيانا أنت في أزمة معينة تحتاج من يثبتك. كمثال بعض الشباب مثلا يريد أن ينتقل من أو هداه الله سبحانه وتعالى فيسلك طريق الصلاح، فيحتاج إلى مثبتات. المثبتات هذه ناس يعينونه من أصحاب الصلاح من البيئة الصالحة التي تساعد على التثبيت اللي نسميها لصقة الجروح.
جميل.
فهذه مثبتات عشان الجرح يبقى بإذن الله تعالى.
جميل.
أخيرا العلاج اللي هو مثلا ما يتعلق بأشياء تساعدك من حيث سماع أشرطة تساعدك على الثقة في النفس وبناء الذات وإلى آخره.
جميل.
هذه تساعدك على بإذن الله تعالى على تجاوز العقبات وتحقيق طموحاتك.
ممكن أن نختم الحلقة بنموذج واحد حقا من الناجحين قد يكون أقرب إلى ذهنك.
من النماذج التي حققت فعلا طموحاتها وسعت وكانت ذات همة عالية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فعندما جاء إلى المدينة آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال له سعد بن الربيع اختر أحدى زوجتي وخذ مالي من مالي ما تشاء.
نعم.
فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في زوجتيك ومالك.
جميل.
لكن دلني على السوق. فعنده طموح عنده همة عالية، ذهب إلى السوق وأصبح من تجار المسلمين.
نعم. ونفع الإسلام والمسلمين.
ونفع الإسلام والمسلمين. فهذا حقق طموح. من الأمثلة في الواقع الحالي كثير جدا جدا من يعني ربما لا تعد ولا تحصى من الأمثلة في واقعنا من الذين حققوا طموحاتهم. ربما يعني لا المجال لأن نذكر أشخاص بأعيانهم، لكن الواقع كثير جدا مليء بالناس حققوا طموحاتهم كانت همامهم عالية ولم يكن أي عائق يحول بينهم وبين تحقيق طموحاتهم.
طيب رسالتك دكتور محمد زنان للشباب الذين يعيشون أحيانا في بيئة مرفهة بيئة مليئة بالنعم يرون النعم بين أيديهم ومن خلفهم أيضا، هل تجد أن هناك فئة منهم يرضى بهذا هو يأخذ من والده من والدته ويعيش هذا الطرف من غير أن ينظر طموحاته ذات؟ ما هي رسالتك لهؤلاء؟
أنا أقول لا تعتمد على الآخرين فربما يوم من الأيام لن تجدهم، فاعتمد على نفسك وعلى ذاتك حتى تحقق طموحاتك.
جميل.
أي نعم.
جميل جدا. سعدنا أيها الإخوة والأخوات باستضافة سعادة الدكتور محمد بن عبد الله الزنان خبير ومستشار تدريب في حديث ماتع عن بناء الطموح، تناول فيه سمات الناجحين وعقبات كبرى للنجاح وعلاجها، وأعطانا نبذة قصيرة جدا عن بعض الناجحين عبر تاريخ الأمة الإسلامية. أتمنى لجميع من يستمع إلي أن يكون ناجحا وموفقا. شكرا لك دكتور محمد بن عبد الله الزنان على استجابتك لدعوتنا. حتى ألتقيكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء قادم بإذن الله تعالى من منتدى الإذاعة، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
ولنا لقاء مع البرنامج الأسبوعي منتدى الإذاعة من إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عادل بن عبد العزيز الخنيني.